قال سبط المارديني رحمه الله: باب الحساب، أي حساب مسائل الفرائض، وهو تأصيلها وتصحيحها، يعني أن باب الحساب يندرج تحته أمران: الأمر الأول ما يسمى بتأصيل المسائل، والأمر الثاني ما يسمى بتصحيح المسائل. يقول: وهذا هو المقصود بعلم الحساب في باب الميراث، وليس المراد منه مطلق الحساب أو علم الحساب. ما انتهينا من الأقدرية؟ ها؟ ما انتهينا منها؟ طيب ماشي. قال: باب الأقدرية. ها؟ هذا قوله: وهو مع الإناث يجوز في فتح العين وإسكانها، والفتح أولى في قوله إيش؟ وهو مع الإناث عند القسم، والقسم بفتح القاف وسكون السين أي المقاسمة. وقوله: مثل أخ في سهمه، أي نصيبه حال التعصيب، فيأخذ مثليها، ويكون مثل الأخ في الحكم من كون الأخت تصير معه عصبة بالغير، لكن ليس في جميع الأحكام كما سيأتي. فلذا قال: إلا مع الأم فلا يحجبها، أي الجد، إن كان مع الأم فلا ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس، لأن الإخوة إذا تعددوا أنقصوا نصيب الأم. أما الجد إذا وجد مع أخ فإنه لا ينقص نصيب الأم، لا يعد أخا. قال: قوله: والباقي بين الجد والأخت مقاسمة فأصلها ثلاثة وتصح من تسعة، هذه في مسألة قال: للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت اثنان، وهذا مذهب زيد رضي الله عنه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم. وأما مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه فللأم الثلث والباقي للجد، لأن الأخت لا ترث مع الجد وهي محجوبة بالجد، ولا شيء للأخت لأنها محجوبة بالجد. وعنده يعني عند أبي بكر قال: وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وفيه أقوال كثيرة. ثم قال: إن هناك مسألة تعرف وتسمى بالخرقاء، وأشار إليها بقوله قال: فليس مثل الأخ في حجبه مع الأخت للأم من الثلث إلى السدس، بل الجد مع الأخت لا يحجب الأم، فلها معه الثلث كاملا، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة للأخت نصف الجد أو نصف مال الجد، وتلقب هذه الصورة بالخرقاء. قوله: بالخرقاء، لقبت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيها، أو لأن الأقاويل خرقتها لكثرتها، وهي بالخاء المعجمة والراء المهملة والقاف والمد، وتسمى أيضا بالمذلذة لأن عثمان رضي الله عنه جعلها من ثلاثة، وتسمى أيضا بالمربعة لأن ابن مسعود رضي الله عنه جعلها من أربعة، وهي إحدى مربعاته الخمس. ثم قال: قوله: واحسب إلى آخره، أيعدد، وهو بضم السين، والدليل على مقاسمة الإخوة للجد استواؤهم معه في الإدلاء بالأبي، فلما عجز الجد عن دفع الإخوة للأب بانفرادهم كان عن دفعهم مع اجتماعهم مع من هو أقوى منهم أعجز. وهذا في باب المعادة، وقد مر معنا أنه إذا وجد إخوة لأب وإخوة أشقاء مع الجد نعد الإخوة لأب على الجد في إنقاص نصيبه وحظه، وبعد أن يأخذ الجد ما هو خير له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، بعد ذلك يعود الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب ويأخذون منهم وينزعون منهم ويحجبونهم. هذا ما أراده بقوله. قال: فلذلك استوى الفريقان في مقاسمته، ثم لما كان الإخوة الأشقاء أقوى سببا من الإخوة لأب دفعوهم عما صار إليهم حتى ضعفوا عن دفعهم، فلذلك أعادوا عليهم ما أخذوه. وليس يقدح أن تحجب الإخوة شخصا ثم تعود فائدة ما حجبوه على غيرهم. ألا ترى أن الأخ للأب يحجب الأمة مع الشقيق ثم يعود السدس على الشقيق وحده؟ وكذا الأخوان يحجبان الأم من مع وجود الأب، ثم تعود فائدة الحجب عليه دونهما. يعني لو توفيت وتركت أما وأبا وأخوين، في هذه الحالة الأم يكون نصيبها السدس لتعدد الإخوة، ومع ذلك الأب يحجب الإخوة، فلا يبقى شيء للإخوة، فهم وإن كانوا قد أثروا وضروا بالأم إلا أنهم لم يستفيدوا من ذلك شيء. وهذا الكلام الذي يقوله هنا كأن سؤالا يطرح نفسه، وهو: كيف يعد الإخوة على الجد؟ الإخوة لأب كيف يعدون على الجد ثم لا يأخذون شيئا؟ يقول: هذا الأمر في باب الميراث وارد، وذلك أن يعد بعض الأشخاص في الإضرار بوارث ثم هم يتضررون بحيث لا يستفيدون. وضرب مثلا على ذلك بالإخوة مع الأم بوجود الأب، فإن الإخوة إذا تعددوا ضروا بالأم حيث ينتقل ميراثها من الثلث إلى السدس. وهذا الفرق وهو السدس لا يستفيد منه الإخوة إذ ينتهي إلى الأب، لأن الأب يأخذ الباقي. يقول: وهذا أيضا ممكن يحدث بالنسبة للجد مع الإخوة، فلو فرضنا أنه توفي وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب، ففي هذه الحال يستوي الجد، الأمر يستوي فيه بين المقاسمة وبين الإيه؟ وبين الثلث، يستوي الأمر فيه بين المقاسمة والثلث، لأن الإخوة ضعفاه، فإذا ما أخذ الجد ثلثه بعد إذن يعود الأخ الشقيق على الأخ لأب ويمنعه من الميراث ويستأثر به بالثلثين كلها. واضح؟ قال: وكذا الأخوان للأم يحجبانها بالسدس مع وجود الجد، ثم تعود فائدة الحجب عليه، يعني على الجد، لأنه يأخذ الباقي لأنهما محجوبان به. من هم المحجوبان به؟ الأخوان للأم. أحسنت، لأنهما يعني الأخوين للأم محجوبان بالجد، فكذا هنا قوله: إلا إذا كان من ولد الأبوين شقيقة واحدة، فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع، وهي العشرية، وهي جد وشقيقة وأخ لأب، فكيف توزع جد وشقيقة وأخ لأب؟ فالجد والأخ الشقيقة والأخ لأب يمثلون كم؟ ثلاثة سهام، والجد له سهمان. ففي هذه الحالة المسألة تكون بالمقاسمة، فالجد يقاسم يأخذ 2/5، والأخت تأخذ 1/5 الأصل، والجد الأخ لأب يأخذ 2/5. وبعد أن يأخذ الجد 2/5 تعود الأخت على مين؟ على الأخ لأب، فتأخذ ميراثها وهو النصف، تأخذ ميراثها وهو النصف، فيبقى جزء بسيط وهو السدس، أو أقل من السدس، لأن المسألة تصحح من 10، المسألة من 5 أصلها، الجد يأخذ 2، ثم 3 يعاد تقسيمها، 3/5 الأخت تأخذ منها 3/6، لذلك المسألة تصحح فتضرب فيه 2 وتكون من 10، يأخذ الجد 4/10، ويأخذ وتأخذ الأخت كم؟ 5/10، ويبقى 1/10 يكون لمين؟ للأخ لأب. هذه العشرية والعشرينية، وهي جد وشقيقة وأختان لأب، جد وشقيقة وأختان لأب. كيف نوزع المسألة؟ نقول هنا المقاسمة خير للجد، فليس كذلك؟ فالمسألة من 5 أيضا، الجد يأخذ 2/5، ويبقى 3/5، فالأخت هنا تأخذ نصيبها كامل وهو النصف، ولذلك تصحح المسألة بحيث تضرب في 4/20، يأخذ الجد كم من 20؟ 8/20، وتأخذ الشقيقة 10/20، ويبقى 2 للأختين لأب، كل واحدة منهما تأخذ 1/20. هذه الزيدية الثانية. قال: ومختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. الأخ لا لأب. فاجتمع عندنا أخت، أختان وأخ، فهما ضعف من؟ ضعف الجد، فالجد يستوي في أمره المقاسمة، فالجد هنا في هذه الحال يأخذ بالمقاسمة، أو يأخذ ثلث الباقي أو السدس. في هذه الحال المقاسمة خير له، المقاسمة خير له بعد أخذ حق الأم. فالأم لها كم؟ لها السدس، ويبقى 5 أسداس. هل ثلث الباقي خير للجد ولا المقاسمة خير للجد؟ المقاسمة خير له من ثلث الباقي أو من السدس. في هذه الحال إذا أعطينا الأم السدس بقي 5 سهام، والورثة كم؟ 6 سهام، الجد بسهمين، والأخت بسهم، والأخت لأبي بسهم، والأخ لأب بسهمين، لأننا نعدهم على الجد، فصارت ستة أسهم. إذن فنصحح المسألة بأن نضربها في كم؟ في ستة، بستة وثلاثين. كم يكون للأم؟ ست، ويبقى ثلاثون. نعطي الجد منها 12 من 30، ونعطي الأخت كم؟ 36 18. ها؟ ما سمعت. للجد 10؟ لا، الجد الأم تأخذ 6 والجد يأخذ 12، 18، والأخت الشقيقة تأخذ كم؟ 18. فلا يبقى شيء للأخ والأخت لأب، لأنهم عصبا ونفد المال. قال: ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت، وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. فهذه المسألة تصحح من 90. فللأم السدس، والجد في هذه الحال أيهم أفضل له؟ ثلث الباقي أفضل له من المقاسمة، لأن الإخوة أكثر من ضعفه. قال: شقيقة وأخت لأب 2 وأخوان بأربعة 6، فثلث الباقي خير له. واضح؟ قال: فأصلها من 18. قال: لأن فيها سدسا وثلث ما بقي، وما بقي تكون من 18 وتصح من 36، للأم 6 وللجد 10 وللشقيقة 18 ولكل أخ لأب 1 فرضا على الصواب وهو المعتمد. هذه في أي مسألة؟ لا، هذا قوله جد وأخت شقيقة، ها، وأخ لأب، أو بقوله جد وأخت شقيقة وأخوان لأب، هي هذه المسألة. جد أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب، هذه المسألة هي التي تقسم على هذا النحو. ثم قال: قوله وهذا وارد على قول الجماهير، وأجيب عن ذلك بأن يقال: لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكدرية، أو يقال: لا يفرض للأخت ويعال لها مع الجد إلا في الأكدرية. ثم قال: باب الأكدرية. قال: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة. هذه المسألة الأكدرية سبق أن عرضناها، وقلنا المسألة لو توفيت وتركت زوجا وأما وجدا وأختا شقيقة، أو أختا لأب، يعني الأخت إما أن تكون شقيقة أو تكون لأب. توفيت وتركت زوجا وأما وجدا وأختا. المسألة فيها زوج وليس فيها فرع وارث، فالزوج له النصف لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة، لأن الموجود أختا واحدة. في هذه الحال لم يبق من المال إلا كم؟ إلا سدس المال، فهل نعطيه للجد فقط؟ لأن احنا قلنا الجد لا ينقص بحال من الأحوال عن ثلث الإيه؟ عن السدس. فإذا أعطينا الجد السدس لم يبق شيء للأخت، ولما كانت الأخت صاحبة فرض إذ الميت هنا كلالة، لما كان الأخت صاحبة فرض فرضنا لها النصف من أجل أن تعول المسألة، نفرض لها النصف فتكون المسألة فيها عول. وتعول من ستة إلى كم؟ إلى تسعة، إلى تسعة، ذلك أن للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس على اعتبار أنه صاحب فرض. وبعد أن يأخذ الزوج نصيبه وهو النصف ثلاثة من تسعة، ويأخذ الأم تأخذ نصيبها اثنان من تسعة، الباقي وهو خمسة من تسعة نجمعه ثم نعيد تقسيمه مرة ثانية، بحيث نعطي الجد ضعف الايه؟ ضعف البنت. ولذلك المسألة وإن كان أصلها من ستة لكنها تصحح، تحتاج إلى تصحيح. هذه المسألة لما خالفت على زيد مذهبه وكدرت على زيد مذهبه سميت بالأكدرية، ولذلك قال فيها والأخت لا فرض مع الجد لها، لأن الأصل أن الأخت والجد يرثان بالتعصيب، يرثان بإيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا، يعني ونستثني من ذلك مسألة واحدة. هذه المسألة تتكون من الجد والأخت ويكملها زوج وأم، فأركانها الأربعة أربعة ورثة: زوج وأم وأخت وجد. ولذلك قال فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، أي والجد الزوج والأم مكملان لأطراف المسألة، فاعلم فخير أمة علامها. وهذا من باب الحشو، إنما ذكره لإكمال البيت. قال تعرف يا صاحي بلكدرية. هنا قوله يا صاحي هذا ما يسمى عند علماء اللغة العربية بالترخيم. أصلها يا صاحب، والترخيم أن تحذف آخر المنادى، كما قال ابن مالك ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعافي من دعا، أو كيا سعافي من دعا سعادة. ها؟ وتقول يا صاحي، وإنما رخم المنادى هنا للضرورة الشعرية، إذ ينكسر البيت لو قال يا صاحب أو قال يا صاحبي، ولذلك رخم الكلمة وقال يا صاحي. قال تعرف يا صاحي بالأكدرية، أي هذه المسألة سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه، وهي بأن تعرفها حرية يعني مناسبة، حرية يعني أمر مناسب وأمر هام وأمر ينبغي أن لا يفوتك، خصوصا إذا كنت طالبا من طلاب علم الميراث، فإن هذه المسائل التي تخرج على القياس والتي تخرج على القواعد العامة ينبغي للطالب أن يحفظها وأن يعرفها، لأنها علم ولأنها أمر مستقل، فكان الأولى أن تعلمها حتى تنال فضل ذلك العلم، كما قال في البيت السابق فاعلم فخير أمة علامها. قال تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها عيني، وهي بأن تعرفها حرية. يعني هي حرية بأن تعرفها، وحري بالإنسان أن يتعلمها، كلها بمعنى واحد. قال ما كيف نوزع هذه المسألة؟ عرفنا أركانها، وهي زوج وأم وأخت وجد. قسم الميراث على النحو التالي، قال فيفرض النصف لها أي للأخت، ويفرض السدس له لأنه هنا يعتبر صاحب فرض، ونحن قلنا إن الجد لا ينقص عن السدس بحال من الأحوال، فإذا تحاصل الورثة التركة عندئذ يقول الجد إنه صاحب فرض فيفرض له السدس، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، يعني حتى تكون المسألة فيها عول، إذ اجتمع فيها نصفان وثلث وسدس، فكأن فيها ثلاثة أنصاف، لذلك المسألة تعول من ثلاثة إلى كم؟ إلى تسعة. ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، يعني بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يعودان إلى التقسيم مرة ثانية، يجمع ماله على مالها ويقسمان، فيجمع نصفها وسدس نصفها وسدسه، ويوزعان مرة ثالثة، فالمسألة من 18. المسألة من كم؟ اجتمع فيها من 18، يعطى الزوج كم من 18؟ 6 من 18، وتعطى الأم كم؟ المسألة اجتمع فيها نصف وثلث، وآلت إلى تسعة، وعندنا ثلاثة رؤوس، نضرب ثلاثة في تسعة بكم؟ 27. أحسن، فالمسألة عالت إلى 27 أو صححت. نعم، عالت إلى تسعة وصححت من كم؟ من 27. فنعطي الزوج 9 من 27، ونعطي الأم 6 من 29، فيجتمع عندنا 6 و9 15، الباقي كم؟ 12. يوزع بين المرأة بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الجد 8 وتأخذ الأخت 4. هذه هي المسألة الأكدرية، ولذلك قال أقول مذهب الشافعي ومالك والجمهور أن الأخت لا يفرض لها مع الجد في غير المسائل المعادة إلا في المسألة الأكدرية، وصورتها زوج وأم وجد وأخت، وهي المراد بقوله فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، أي الجد والأخت تمام المسألة، فيكون الضمير وهو هما راجعا للجد والأخت، ويحتمل رجوعه للزوج والأم، فللزوج النصف وللأم الثلث، يفضل سدس. يقول كان القياس أن يفرض للجد وتسقط الإخوة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعند الشافعي ومالك والجمهور يفرض للجد السدس الباقي، ويفرض للأخت النصف، ولأنها بطلت عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها، فتعول المسألة بنصفها، وهو 3 أسهم من 6 إلى 9، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة، فينقلبان إلى التعصيب، ويقسمان فرضيهما بينهما 3 كما مضى، وسهامهما 4، لا تنقسم 3، فتضرب 3 في 9 مبلغ المسألة بعولها، فتصح من 27، للزوج 9 وللأم 6 وللأخت 4 وللجد 8. إذا كانت الجد الأخت شقيقة أو أخ، في هذه الحالة بدل الشقيقة في أخ واحد، الجد يأخذ السدس ولا شيء للأخ، لا يبقى له شيء. ولو كان الشقيقة وأخت أيضا لا يبقى لهم شيء، وقد عرضنا هذا في الدرس الماضي. إذا كان ذكرا لا يأخذ شيء، أو كان ذكرا وأنثى لا يأخذ شيء، لكن لما كان الشقيقة وحدها فرضنا لها النصف، وهكذا لو كانت أختا للأب بدل الشقيقة. علماء الميراث سموها بالأكدرية، قالوا لأنها كدرت على زيد مذهبه، لكن لا يحضرني من الذي أطلق عليه هذه التسمية. قال وللجد 8 ويعايا بها، ومعنى يعايا بها أي وتذكر على سبيل اللغز، يعايا بها يعني بالمسألة الأكدرية، ف فيقال هنالك هلك هالك وخلف أربعة من الورثة. فخص أحدهم ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي. إذن فالذي خص أحدهم ثلث المال هو مين؟ هو الزوج. والثاني ثلث الباقي وهو الأم. والثالث ثلث باقي الباقي وهو الجد. والرابع الباقي وهو الشقيقة. نعم. عندنا الأول الزوج والثاني الجد، لأنه نحن عندنا قلنا المسألة من 27، الجد الزوج أخذ كم؟ 9، يبقى من 18. ثلث الباقي إلا هو للأم 6 من 9 من 27، 6 من 18، فهذا ثلث الباقي. بعدين ثلث باقي الباقي، فثلث بأربعة هذا للأخت للشقيقة، والجد أخذ الباقي اللي هو الثمانية. ها قال ويعايا بها فيقال هلك هالك وخلف أربعة من الورثة. فخص أحدهم ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث الباقي الباقي والرابع الباقي. وقوله والأخت لا فرض لها مع الجد، والأخت لا فرض مع الجد لها إلا في هذه المسألة الأقدرية، يرد عليه مسائل نبهت عليها في كشف الغوامض وشرحه وغيرهما فراجعه. ثم قال الإمام البقري رحمه الله باب الأقدرية، قوله فيما عدا مسألة كملها ومسألة بالنصب منونة، لأن ما عدا من شانها ذلك، وعن جماعة جواز جرها. قال ابن هشام وهو شاذ، وهذه المسألة تضمين لأنه قال كملها ثم قال زوج إلى آخره، وهو عند أهل العروب أنه لا يستقل آخر البيت بالمعنى حتى يضاف إليه البيت الثاني، فتقدير كلامه كملها زوج وأم وأخت وجد، فهذا يسمى عندهم في علم العروض إيش؟ بالتضمين. قوله فعلم، فخير أمة علامها أي أكمل أمة أي جماعة علامها بتشديد اللام أي أعلمها، لأن مراتب العلماء متفاوتة، فكل من كانت مرتبته أعلى كان أكمل من غيره. وأتى المصنف بهذا بصيغة المبالغة لمزيد الاهتمام بالعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل المسلم علما فيعلمه أخاه. وأنا قال رواه أنس بن مالك وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولهذا يقول لم أجد هذا الحديث في المصادر الحديثية المشهورة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة حشر الله الخلائق لفصل القضاء، ينصب تحت العرش كرسي كراسي من نور، ثم ينادي مناد من قبل الله تعالى أين العلماء ورثة الأنبياء، أين العلماء ورثة الأنبياء، فيقوم خلق من خلق الله لم يعلم عددهم إلا الله حتى يقوموا بين يدي الله، فمن كان علمه وعلمه لله أجلس على كرسي منها حتى يقوم بين يدي الله تعالى، فمن كان علمه وعلمه وعمله لله علمه وعمله لله أجلس على كرسي منها ويوضع على رأسه تاج الكرامة ويقال له اشفع في تلامذتك، ولو بلغ عددهم نجوم السماء فقد شفعتك فيهم، ومن كان عليه علمه الدنيا علمه لدنيا فقط فقد نال حظه منها، فقد نال حظه منها ولا حظ له في الآخرة. قال فيؤمر به إلى النار. قوله يا صاحب الترخيم والكسر على لغة صدر الرابع، فين هذا؟ نعم. وقال عليه الصلاة والسلام من زار عالما فكأنما زار بيت المقدس محتسبا، وحرم لحمه وجسده على النار، ومن أدرك مجلس علم فليس عليه في يوم القيامة شدة عذاب، فليس عليه في القيامة شدة عذاب. قال رواه أنس بن مالك. يقول هذه الأحاديث كلها لم يجدها، وهي كلها من الموضوعات، وما كان للشارح أو ما كان للمحشي عن الإمام البقري أن يستدل بذلك، لأن رواية الحديث الموضوع دون تبيين وضعه أمر محرم، بل ربما كان مشاركة للواضع. قال أي لا ينتظر، أي صاحبي، أي يا صاحبي. يقول يا صاحب الترخيم بالكسر لغة من قوم من بالترخيم بالكسر على لغة من ينتظر، وبالضم على لغة من لا ينتظر، يا صاحي أو يا صاحو، أي يا صاحبي. والمراد بالانتظار انتظار الحرف المحذوف الذي هو الباء، وبالضم أي ضم الحاء على وزن يا زيد يا صاحو. قوله بالأكدرية أي لأنها كدرت على زيد مذهبه، وقيل لأن الميتة من أكدر، عرفت أن الميتة كانت من قبيلة أكدر فسميت المسألة بالأكدرية. وقيل إن الجد كدر على الأخت فرضها، وقيل غير ذلك. قوله حرية أي حقيقة، نعم. قوله حرية أحسن في قوله، وهي بأن تعرفها حرية أي حقيقة. وقوله ثم تعول بالفروض المجملة أي المجتمعة. قوله واشكر ناظمه أي بالدعاء له أو بذكره بالجميل، لأنه قد صنع لك معروفا بنظمه لك الأحكام وبيانها، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خيرا. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال قوله ويفرض للأخت النصف لأنها بطلت عصوبتها إلى آخره، ولأنه ليس في باب الورثة من يسقطها، ولتعذر التعصيب فانقلبت إلى فرضها كالجد، ولو فازت به لفضلت على الجد لأخذها ثلاثة أمثال ماله. عملنا به. قال قوله فخص أحدهم ثلث المال، قال وهو الزوج لأن له نصفا عائلا وهو تسعة، والثاني ثلث الباقي وهي الأم لأن لها ثلثا عائلا وهو ستة، والثالث ثلث باقي الباقي وهي الأخت لأن لها أربعة، والربع الباقي والرابع الباقي وهو للجد لأن له ثمانية وما ثمانية. قال ويعايا بها أيضا، فيقال خلف أربعة من الورثة، أخذ أحدهم جزءا من المال والثاني نصفه، والثاني نصف ذلك الجزء، والثالث نصف الجزئين، والرابع نصف الأجزاء الثلاثة. ها فإذا قلنا فالجواب هي الأكدرية، فالذي أخذ الجزء هو الجد، حيث أخذ كم؟ الأصل أخذ واحد من ستة، والذي أخذ نصفه هي الأخت، والذي أخذ الجزئين هي الأم، والذي أخذ نصف الأجزاء الثلاثة هو الزوج. فإن لم يكن فيها زوج فهي الخرقاء، وقد تقدمت، أو لم يكن فيها أم فللزوج النصف الباقي بين الجد والأخت ثلاثا، ولم يكن فيها جد كانت المباهلة، أو لم يكن فيها جد كانت المباهلة. إيش معنى المباهلة؟ لأنه إذا لم يكن فيها جد فتكون زوجة وأم وأخت، زوجة وأم وأخت، فللزوجة لا زوج، فللزوج النصف، وللأم الثلث، والأخت يفرض لها النصف. قال وقد تقدمت أيضا، أو لم يكن فيها أخت كانت إحدى الغراوين، إذ كان الأب بدل الجد، إذا كان الأب بدل الجد. والغراوين من هما؟ هما الغراوتان، ها، الأم والأب والزوج. نعطي الزوج النصف ثم نعطي الأم ثلث الباقي، ونعطي الباقي للأب، وهكذا بالنسبة للمسألة الثانية. قال إذا كان الأب بدل الجد، وتقدم حكمها، ولو كان بدل الأخت أخ سقط، إذ لا فرض له، لأن أصحاب الفروض أخذوا المال كله. فلو كان بدل الأخت خنثى مشكل، فالطريق في القسمة أن نعاملهم بالأضر، فالأضر في حق الزوج والأم أنوثته، لأننا نفرض له النصف، وفي حق الخنثى والجد ذكورته، وتصح من 54، لأن مسألة أنوثته من 27، وذكورته من 6، وبينهما توافق في الثلث. وإذا ضربنا ثلث أحدهما في الآخر حصل ما ذكرنا، فيعطى الزوج 18، والأم 12، والجد 9، ولا يعطى الخنثى شيء، ويوقف الباقي وهو 15 إلى البيان. هذا مذهبنا، وعند السادة المالكية لا يوقف شيء، بل يعطى كل واحد من الورثة نصف ماله من المسألتين، مسألة ذكورته ومسألة أنوثته، وما بقي فهو للخنثى، وتصح من 108، لأنها جامعة للمسألتين من ضرب حالتي التذكير والتأنيث في 54، فيكون للزوج 45، وللأم 30، وللجد 25، والباقي للخنثى 8.